أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كان في درس سابق ذكر المؤلف رحمه الله حديث في فضل طول العمر إذا ما أحسن فيه صاحبه، وعلى العكس من ذلك، وكان آخر حديث ذكره هو حديث عبد الله بن بشر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وساع عمله، خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساع عمله. ثم ذكر بعد ذلك حديثا ضعيفا جدا، والآن نقرأ عليكم الحديث بالرقم 45 في نسختي، وهو حديث صحيح، وهو قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رجلان من بلي حي من قضاع أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما وأخبر الآخر سنة. قال طلحة ابن عبيد الله فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد. كذلك هنا جملة سقطت إما من المؤلف وإما من الناسخ أو الطابع، وهي فأريت الجنة، فتصبح العبارة قال طلحة ابن عبيد الله فأريت الجنة فرأيت المؤخرة منهما، يعني رأى في المنام أنه دخل الجنة أو رأى الجنة ورأى فيها هذا الرجل الذي تأخر في الوفاة عن الشهيد، قال أدخل الجنة قبل الشهيد، فتعجبت بذلك فأصبحت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أيضا هنا العبارة، وصوابها كما في مصدر الحديث فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا ركعة صلاة سنة؟ رواه أحمد بإسناد حسن، ورواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والبيهقي كلهم عن طلحة بنحوه أطول منه، وزاد ابن ماجه وابن حبان في آخره فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. هذا الحديث في الواقع شرح تاريخي واقعي لذات الحديث الصحيح خيركم من طال عمره وحسن عمره. فهذان رجلان أسلما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما مات في سبيل الله شهيدا، وعاش الآخر من بعده سنة كاملة. فرأى طلحة ابن عبيد الله وهو أحد العشرة المبشرين الجنة كما هو معروف،
رأى في المنام الجنة، ورأى فيها ذلك الرجل المتأخر وفاة والذي لم يمت استشهادا، رآه قد دخل الجنة، أي قبل ذلك الذي مات شهيدا. الواقع أن هذا كما قال هو، تعجبت من ذلك لأن المفروض أن الشهيد هو الأسبق دخولا، فتعجبه مما رآه من خلاف ما كان يظنه، أي رأى المتأخر في الوفاة بدون استشهاد سبق الذي مات شهيدا في دخول الجنة. أحمله تعجبه ذلك أن ذكر الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فشرح له القضية حتى زال تعجبه بقوله أليس قد صام بعده رمضان، أي إنه عاش سنة اكتسب فيها فضيلة صيام هذا الشهر المبارك، ثم أليس أيضا قد صلى 6000 ركعة لم يصلها ذلك الذي مات شهيدا؟ هذا أجر كبير. وهو عليه السلام في قوله صلى 6000 ركعة يشير إلى عدد ركعات الفرائض الخمس التي لا بد للمسلم أن يصليها في كل يوم وليلة. وقوله عليه السلام عطفا على قوله وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة، إما أن يعني بهذا العطف وهو قوله وكذا وكذا ركعة على 6000 هو تحرير الضرب والجمع لمجموع الصلوات الخمس، ضرب لعدد 365 يوما، وضرب هذا الحاصل بعدد الركعات اللي هي 17 ركعة، فيكون الحاصل 6200 ركعة وزيادة. فإما أن يعني بقوله 6000 وكذا وكذا هذه زيادة، وإما أن يعني أكثر من ذلك، لأن المسلم لا يقتصر أو المفروض أنه لا يقتصر على أن يصلي فقط الخمس صلوات المفروضة، بل هو يضيف إلى ذلك شيئا من السنن، لا سيما ما كان منها من الرواتب، وذلك من باب الاحتياط كما دل على ذلك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن المسلم يوم القيامة حينما يحاسب، فأول ما يحاسب عليه الصلاة، فإذا تمت صلاته تمت كما وكيفا فقد أفلح وأنجح، أما إذا نقصت أيضا كما أو كيفا فقد خاب وخسر. في هذه الحالة الأخرى ربنا عز وجل بفضله ورحمته بعباده يأمر الملائكة أن ينظروا في صحيفة هذا العبد الخاسر بسبب نقصان وقع في صلاته الفريضة، أن ينظروا إذا كان له من التطوع من التنفل فيتم له بهذا التنفل فريضته. لذلك فينبغي على المسلم أن لا يكون قنوعا على مذهب ذلك الأعرابي الذي لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عما فرض الله عليه في كل يوم وليلة، فلما أجابه لأن خمس صلوات قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، ومع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال مشجعا لهذا الإنسان على الثبات بقوله والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، قال عليه السلام أفعى رجل إن صدق دخل الجنة إن صدق. فهذا لا ينافي أن يحتاط الإنسان لصلاته ولعبادته فيكثر ما استطاع من التطوع خشية أن يقع في فريضته من ذلك النقص الذي سبقت إشارة إليه. وقوله عليه الصلاة والسلام هي هذا الذي تأخر موتا وتقدم إلى الجنة دخولا أليس قد صلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة؟ إما أن يعني مجموع فقط ركعات الفرائض وإما أن يعني زيادة أخرى على ذلك من التطوع والنوافل، وهذا هو الأفضل بالنسبة لكل مسلم لا سيما في زماننا هذا، حيث أن المفاتن والمفاسد والمهلكات من أنواع شتى تتكاثر على الإنسان وتفسد عليه كثيرا من عبادته وطاعته، فلا بد أن يكون عنده شيء من الاحتياطي في العبادة حتى ينجح يوم القيامة ولو بتسديد شيء بدل شيء مما ضيعه أو تهاون فيه. فإذا هذا الحديث يوضح للمسلم كيف أن حياة الإنسان المسلم الطويلة إذا أحسن عملا هي خير له من حياته القصيرة. ومن أجل ذلك سيأتي بعد أحاديث تنهى المسلم عن أن يتمنى الموت، ومن هنا يظهر كيف أن الإسلام يعالج في أتباعه الأمراض النفسية التي تجلى في عصرنا هذا أثرها في الناس مع توفر كل أسباب الحياة المادية والرفاهية فيها، ومع ذلك ستجدهم مضطربين في حياتهم أشد الاضطراب مصداقا لقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فمعيشة الضنك ليست في شرف العيش كما يتوهم كثير من قاصري العقل والفكر والناقص الدين، وإنما الضنك يأتي ولو كان صاحبه يعيش في أهنى حياة مادية. الإسلام بمثل هذه الأحاديث يطمئن المسلم أن حياته الطويلة هي خير له ما دام أنه يحسن عملا ولو كانت حياته من الناحية المادية ضنكا، وستنقلب هذه الحياة بالنسبة إليه يوم القيامة حياة رفاهية على عكس حياة الكفار في هذه البلاد، فهم يعيشون الآن في رفاهية ولكنه في الآخرة كما سمعتم في الآية السابقة: فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، إلى آخر الآية. بعد ذلك الحديث حديث آخر وهو صحيح أيضا وفيه شيء من الزيادة والتفصيل على الحديث السابق. قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن شداد أن نفرا من بني عذرة ثلاثة أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسلموا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من فيهم؟ قال: طلحة، هو الذي سبق ذكره في الحديث الأول، ابن عبيد الله. أنا. قال: فكانوا عند طلحة، فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثا فخرج فيه أحدهم فاستشهد. يمكن يكون هذا هو الرجل المذكور في الحديث السابق وهو الأقرب، ويمكن أن يكون رجلا آخر. ثم بعث بعثا فخرج فيه آخر فاستشهد، ثم مات الثالث على فراشه. قال طلحة: فرأيت هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندي في الجنة فرأيت الميت على فراشه أمامهم، ورأيت الذي استشهد أخيرا يليهم، ورأيت أولهم آخرهم. قال فداخلني من ذلك، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال وما أنكرت من ذلك، ليس أحد أفضل عند الله عز وجل من مؤمن يعمر في الإسلام بتسبيحه وتكبيره وتهليله، ليس أحد أفضل عند الله عز وجل من مؤمن يعمر في الإسلام بتسبيحه وتكبيره وتهليله. رواه أحمد وأبو يعلى ورواتهما رواة الصحيح. وفي أوله عند أحمد إرسال كما مر ووصله أبو يعلى بذكر طلحة فيه، كما مر فيه غموض لأنه لم يمر شيء صراحة من الإرسال الذي يشير إليه، لكن هذا في الواقع يظهر لمن عرف تراجم رواة الحديث، لأن هذا الحديث ابتدأه من عند عبد الله بن شداد أن نفر من بني عوضة. فإذا عرفنا أن عبد الله ابن شداد هذا وهو ابن الهاد تابعي، ظهر الإرسال في الحديث لأنه قال أن نفرا من بني عذرة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن شداد ما دام أنه تابعي فهو إذا لم يدرك الحادثة أو القصة، ومن هنا كان الحديث مرسلا. فحينما قال المصنف رحمه الله في تخريجه وفي أوله عند أحمد إرسال يشير إلى هذه الناحية، أي كأنه يقول وعبد الله بن شداد تابعي فهو لم يدرك القصة، الحديث مرسل، لذلك استدرك فيقول بعد قوله كما مر ووصله أبو يعلى بذكر طلحة فيه. قصة كما قلنا يحتمل أن تكون هي السابقة إلا أنها فيها شيء من التفصيل، ويمكن أن تكون قصة أخرى والأول هو الأقرب. ففيه كيف أن المسلم كلما تأخر كلما كان آجر له وأكثر ثوابا، بدليل أن الشهيد الذي استشهد بعد الأول كان متقدما على الأول، وهذا الثالث الذي لم يستشهد كان متقدما على الاثنين الشهيدين. فلذلك حياة المسلم مهما طالت حياته ما دام أنه يعيش في دائرة الإسلام ويجاهد نفسه وهواها، فكلما طالت حياته كلما كان ذلك خيرا له. ونسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا، وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
هل يجوز شخص أن يمثل أحد المسلمين دور كافر فيقسم بالله أو يسلم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم تحت حجة التمثيل أو بحجة التمثيل لأحد المواقف كثيرة؟
حتى لا يجوز هذا الأمر لأي وجه من الوجوه، بل لو كان السؤال هل يجوز التمثيل نفسه بدون هذا الكفر فكان الجواب لا يجوز، فكيف وفي السؤال أنه يحكي الكفر؟ صحيح أن الأمر كما قال العلماء أن ناقل الكفر ليس بكافر، هذا الذي يقوم بوظيفة أو مهنة التمثيل لكلام رجل كافر ليس هناك ما يضطره إلى أن يقوم بعملية تمثيل هذه وبالتالي ليتكلم بكلمة الكفر، لأن أصل قضية التمثيل هذه في الواقع ونائسة جدا، بتورط المسلمون فقلدوا الكفار الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله فتعاطوا من التمثيل تقليدا منهم الكفار دون أن يراعوا ما قد يترتب من وراء القيام بمثل هذه المهنة المخالفات للشريعة الإسلامية من تشبه الكفار، من تشبه الرجال بالنساء، وربما من اختلاط النساء بالرجال ببعض التمثيليات. فكل هذا لا يجوز في دين الإسلام. أما أولئك المقلدون، أولئك الأوروبيون الذين نحن نقلدهم، فهم ليس عندهم شيء اسمه حلال وحرام. ومن هنا يظهر بال غفلة المسلمين الذين يلهثون ركضا وراء الكافرين دون أن يميزوا الفرق بينهم، أي بين المسلمين وبين أولئك الكافرين الذين يقلدونهم.
هل يجوز للمرأة المسلمة المتزوجة أن تستعمل بعض مزيلات الشعر مع العلم بعدم جواز نسل الشعر؟
لا فرق بين الأمرين إلا إذا عدنا ظاهريين. الإسلام حينما نهى المرأة عن نسل الشعر قد علل ذلك بعلة واضحة بينة، فقال عليه السلام في آخر حديث اللعن لعن الله النامصات والمتنمصات إلى آخره، قال في آخره المغيرات لخلق الله للحسن. فسواء كان إزالة الشعر بالنمص أو بالحلق بالموسى أو بأي دواء يستعمل اليوم يزيل الشعر، فالصورة هذه لا ينبغي أن نوقف عندها، وإنما ننظر إلى منتهى هذه الصورة. ماذا حصل منها؟ حصل تغيير لخلق الله عز وجل. ولذلك فسواء نكثت أو أزالت الشعر بالموس أو بالدواء كل الدروب الطاهون. قد يمكن أن يقال إن النتف أشد استئصالا للشعر من الحلق أو من الدواء، فإن ثبت هذا فيكون أشد تحريما، لكن ذلك لا يعني أن إزالة الشعر بواسطة الموسى أو بواسطة الدواء هو أمر جائز. لا يزال حراما لأنه فيه تغيير لخلق الله عز وجل. وعلى ما يقابل هذا، لأنه كما قيل وبضدها تتبين الأشياء، لقد فرق الشارع الحكيم في خصال الفطرة التي منها ندف الإبط وحلق العانة. فلو أن إنسانا ما نتف إبطه وإنما حلقه حصل المقصود، لأن يعني المقصود النظافة والإزالة. لكن المسلم يلاحظ أن الشارع الحكيم حينما ذكر النتف في الإبط دون الحلق وذكر الحلق في العانة دون النتف، لابد أن هذا وذاك كان بحكمة قد تظهر لبعض الناس وقد تخفى على آخرين. ولكن إن نتف عانته فقد حقق الغاية الكبرى التي هي إزالة الشعر، حيث هناك بعض الأوساخ وبعض الرطوبات تتعلق. كذلك الأبط، إلا أن الأفضل دائما وأبدا مراعاة معاني الألفاظ التي وضعها الشارع الحكيم، لا شك في اختلاف في اللفظ واختلاف في المعنى بغاية هو يعرفها يعلمها وقد يعلمها بعض الناس. فكما نقول هنا أنه إذا لم ينتف إفطار ولكن خلق حصلت الفطرة، لكن بوسيلة دون وسيلة النتف. كذلك نقول العكس، هناك لعن الله النانصات يعني الناسفات، لكن لما جاء التعليم بقوله المغيرات لخلق الله الحسن، فلو حلقت أو استغفرت الشعر بالدواء هذا فيه واحد كما ذكرنا. نعم لا فرق في ذلك، وهذه مسألة يمكن أخذ الجواب عليها من تعليل السابق الحديث، ذلك لأن العلماء في الواقع يبدو أن بينهم اختلافا. لما قال عليه السلام لعن الله النامصات، هل يعني نمص الحاجب فقط دون ما سوى ذلك، أم يعني الحاجب والوجه دون ما سوى ذلك، أم النص عام؟ تجد بعض الشراح يذكرون الحاجب لعن الله النامصات يعني بحواجبهن، وتجد شراح الآخرين يزيدون على ذلك ووجوههن، وتجد شراحا غير هؤلاء وهؤلاء يتركون القول. وهذا هو الصواب إذا ما نظرنا إلى التعليل السابق، المغيرات لخلق الله الحسن، فلا فرق بين تغيير المرأة لخلق الله في حاجبها بنفسه أو بحلقه، وبين نفسها بخديها، وبين نفسها بشعر ساقيها، كل ذلك داخل يمن قوله عليه الصلاة والسلام المغيرات لخلق الله الحسن. لذلك لا يغتر أحدكم بما قد يقف في بعض الكتب على تفسير النمص لأنه نفس الحاجب أو الوجه، ثم يقف عن ذلك ويفهم بمفهوم المخالفة ثم ما سوى ذلك جائز، لأنه في هذه الحالة لا يستند إلى دليل شرعي مطلقا، بل هو يخالف تعليل الحديث المذكور في آخر الحديث أولا، زائد يخالف إطلاق الحديث حيث قال لعن الله النامصات، ما قال النامصات بحواجبهن بوجوههن بأذرعهن، إنما أطلق، والإطلاق ينبغي أن يرجع على إطلاقه حيث يأتي قيد من قيده. على الرغم من عدم وجود مثل هذا القيد في شيء من أحاديث الواردة عن الرسول عليه السلام، فالتعليل المذكور في خاتم الحديث تأكيد لهذا الإطلاق المغيرات لخلق الله العظيم كما بينا وشرحنا.
هل يجوز للمرأة أن تطيع زوجها إذا أمرها ببعض الأمور التي ينهى عنها أو نهي عنها إذا طلب منها ذلك مثل نسف الحاجب أو ما شبه ذلك؟
هذا أمر مفروغ منه، حيث قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، وفي هذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. ومعيزنا الشخصات إن شاء الله
في دخل الحديث بغد نذكر أخواننا الذين أفادوا أو يحبون أن يحضروا معنا درس الحديث الشهري، فسيكون إن شاء الله يوم الجمعة الآتي الساعة 8:30 أو 9:00 الساعة 8:30 إلى 9:00 يبدأ درس هنا في علم مصطلح الحديث.
سيد الأستاذ كامل
إن شاء الله فليجلس يسمع قصيدة الأستاذ خيرالدين ولي. فرد واحد أحد سبحانه ما له زوج ولا ولد، وقل هو الله فرد واحد أحد سبحانه ما له زوج ولا ولد، وقل هو الله لا تشرك به أحدا، وكيف يشرك بالرحمن مفتقد. الخلق يفنى ويبقى وجه خالقه،
والأمر لله فهو الحاكم الصمد كل الطواغيت والأصنام زاهقة والحق يعلو وشمس الحق تتقد قد ينكر النور أعمى ليس يبصره ويستريب به من جفنه رمد لكنه ظاهرا والله ناصره وإن تطاول دون الباطل الأمل الله لا يغفر الإشراك قاطبة فالشرك يحبط ما حلوا وما عقدوا والشرك يذهب بالأعمال ينثرها نثر الرياح رمادا حين تحتصد الله لا يترك الإنسان في عمه فالعقل نورا عليه الرسل تعتمد ويبعث الله في الأقوام مرسلهم ليرشد الناس إن ضلوا وإن شردوا هو اللطيف بخلق حين صوره وليس يتركه في الغي يبتعد وقل هو المصطفى المختار أحمدنا ختام من جاء بالآيات تحتشد محمدا سيد الإنسان قاطبة وقدوة الناس لا ميلا ولا أود محمد جاء والأقوام عاكفة على التماثيل تدعوها وتعتقد فحرر الفكر من أدران فلسفة وحرر القلب فالتوحيد معتقد أعاد للفطرة البيضاء رونقها وطهر النفس من حقد وكم حقدوا وصاحب الناس هبوا من سباتكم فما الرقاد مطيلا عمر من رقدوا الشمس قد سطعت ما دونها حجبا وليس ينفعكم نوما ولا سهدوا الدين يطلبكم والنصر منتظرا والبحر يهدر والرايات تنعقد أجابه بعضهم لبيك مرسلنا وعاهدوه فكانوا مثلما عهدوا فحقق الله للإسلام نصرته والنصر حققه القهار لا العدد وقلهم الصحب فرسان إذا ركبوا وفي الدجى خشع والقلب يرتعد يخشون ربا ولا يخشون من أحد سواه مرتجدوا لله واعتبدوا أعفوا لحاهم فضجت من لقائهم مرد الأعاجم في ساحاتها مردوا جيش العزائم لم تهزم له فئة وليس يهزم من بالله يعتضد إن يطلب الدين منهم نور فرقدها عادوا وفي كل كف شعلة تقد أو يطلب الدين منهم كلما ملكوا أدوه راضية نفس فما تجد لاقوا الشدائد ما لانت قناتهم وجاهدوا في سبيل الله واجتهدوا هذا بلال على الرمضاء مضجعه يقولها أحد أعظم بها أحد وذي سمية لم تخشى حواقبها كآل ياسر والتعذيب متقد في الله قد صلبوا في الله قد سحبوا في الله ما شهدوا في الله ما وجدوا أقسمت بالله ما بالخلق قسم وكل حنف بغير الله منتقد أقسمت أن رمال الجيد ما شهدت عزا لغير كتاب الله يستند أقسمت أن رسول الله ما عرفت له شبيها سهول الأرض والجدد وأن أمته خير القرون بهم عاد الصواب إلى الدنيا بما جهدوا الله يعلم كم ضحوا وكم بذلوا والأرض تشهد والأعداء قد شهدوا فلعن عدالتهم في مصر عمرهم وتلثم القند والأجناد تحتشد واسأل عن العلم والعمران أندلسا، واسأل عن الزرع كم شقوا وكم حصدوا، واسأل عن الروم إذ لالت عريكتهم، واسأل عن الفرس كم صفوا وكم حشدوا، وانظر إلى السور سور الصين تزحمه كتائب الحق فالأسوار ترتعد. وفي ذرى الألف رايات لهم خفقت، والبحر أطلسه يعلو به الزبد، داست سلابكهم في البحر فاتحة، وسار أسطولهم والموج منعقد، وردد الكون والأملاك قاصبة، الله أكبر دين الله معتضد. وقل هو الأمن والإيمان قد نشرا فوق البرايا، فكم أثنوا وكم حمدوا، وقل هو الصدق والإخلاص قد غمرا كل الزنا وتولى الحقد والحسد، وقل هو الجود والإيثار بثهما دين المكارم وانحلت به العقد، الناس يجمعهم حبا ومرحمة، والأرض يحكمها عدل ومستند. اليسر في الدين فالتكليف طاقتهم، وأمرهم بينهم شورى بها سعد، والعفو شيمتهم والطهر سيمتهم، والنبل خلتهم والصبر والجلد. آباؤنا الصيد لا ذل ولا وهن، وقومنا الحمص لا كبرا ولا صيد، بالدين قد نصروا والله حافظهم، والدين حركهم من بعد أن جمدوا. لا يصلح النسل إلا بالذي صلحت به الجدود، وذا الإجماع منعقد، من حاد عن سنة الهادي وشرعته معذبا هاهنا والنار ترتصد. لا ينصر الله إلا حين ننصره، لا تستقيم ظلال عودها أود، وكل من يدعي الإسلام معتقدا بلا جهاد فهذا عيشه نكد، وكل ما يزرع الإنسان يحصده، فأحسن الزرع يحسن حين يحتصد، وكل نفس بما تسعى محاسبة، يفنى الوجود ويبقى الواحد الأحد.
فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديثنا اليوم يبدأ بالحديث 47 من نسختي، وهو حديث صحيح، وهو قوله وعن أم الفضل رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على العباس وهو يشتكي فتمنى الموت، فقال يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تتمنى الموت، إن كنت محسنا فازداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فأن تؤخر تستعتب من إساءتك خير لك، لا تتمنى الموت. رواه أحمد والحاكم واللفظ له وهو أتم، وقال صحيح على شرطهما. هذا الحديث من جملة تلك الأحاديث التي سبق بعضها في الدرس السابق، وفيها حض المسلم على أن لا يتمنى الموت لمصيبة أو ضرر ألم به، وإنما يتمنى من الله عز وجل أن يحيا حياة طيبة مباركة، لما سبق من أحاديث كثيرة ومن أجمعها قوله عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله. فإذا إله أن يتمنى من الله عز وجل أن يمته عاجلا. لذلك لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمه العباس وهو في حالة مرض مضن شديد فيما يبدو حمله على أن فقد صبره وتمنى الموت من ربه تبارك وتعالى، فوعظه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنى الموت، فإن تمنيك الموت يكون في حالة من حالتين، إما أن تكون محسنا فتنقضي حسناتك بانقضاء حياتك فيكون تمنيك للموت ليس من صالحك، لا تتمنى الموت، إن كنت محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وهذا واضح. وعلى عكس من ذلك إن كنت مسيئا فأن تؤخر تستعتب أي تطلب العتبة والعذر من الله عز وجل بأن تتوب إليه وتدارك ما فاتك من العمل الصالح، فهو خير لك أيضا أن تؤخر تستعتب من إساءتك تتوب منها إلى الله وترجع إليه وتطلب منه الرضا خير لك. فإذا أن يعيش المسلم حياة طويلة لا يستعجل الأمر ولا يطلب الموت حتى ولو كان مسيئا في عمله، لأنه يجد فرصة يستدرك في الحياة الباقية له ما فاته من التوبة النصوح العاجلة. لا تتمنى الموت، إن كنت محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فأن تؤخر تستعتب من إساءتك خير لك، لا تتمنى الموت. الحديث الثاني وهو في المعنى كالأول مع فوائد أخرى، حيث قال وهو حديث 49 حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب. جاء هذا الحديث كما قال رواه البخاري واللفظ له ومسلم وفي رواية لمسلم لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، وإنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. اللفظ الأول الذي هو للإمام البخاري يلتقي تماما مع حديث أم الفضل رضي الله عنها. وهنا ملاحظة من الناحية العربية، في الحديث الأول لا تتمنى الموت نهي مباشر موجه إلى عمه العباس، أما هنا في الحديث الثاني يقول لا يتمنى فهو نفي بمعنى النهي، واللفظ مختلف لا يتمنى ولا يتمنى، اللفظ يختلف بين أن يكون نهيا وبين أن يكون